الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب النكاح من عمدة الأحكام. قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعاتقة ثويبة الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ذكر المصنف هذين الحديثين لبيان مسألة مهمة، وهو المحرمات من النساء، وفيها الإشارة إلى حل ما سوى ذلك. والمحرمات من النساء قد جمع الله عز وجل فيهن بعضا من ذلك في سورة النساء، فقال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله عز وجل أيضا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأيضا قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فمجموع المحرمات ما ذكر في ذلك مع البيان الذي سيذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: المحرمات في النكاح كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها. والمحرمات في النكاح قسمان: أحدهما محرمات دائمة، والثاني محرمات تحريما غير دائم، ويعبر عنهما بالمحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. والقسم الأول أنواع: الأول محرمات بالنسب أي بالقرابة، وهن سبع: واحد الأمهات والجدات وإن علونا، اثنين البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا، ثلاثة الأخوات مطلقة أي الشقيقات ولأب أو لأم، أربع العمات مطلقة وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا، خمسة الخالات مطلقة وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علون، ستة بنات الأخوة مطلقة وإن نزلنا، سبعة بنات الأخوات مطلقا وإن نزلنا. الثاني محرمات بالرضاع وهن سبع، نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه عن عائشة. وهن والثالث محرمات بالصهر وهن قرابة الزوجين وهن أربع: واحد أمهات الزوجات وجداتهن وإن علونا، اثنين زوجات الأباء والأجداد وإن علوا، ثلاثة زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا، وهذه الثلاث أمهات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد النكاح الصحيح. أربع بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا، وهؤلاء لا يثبت التحريم فيهن إلا إذا حصل وطء الزوجة في نكاح صحيح، وهو ما يعبر عنه بعضهم بقوله العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. والوطء بملك اليمين كالوطء في النكاح الصحيح، فمن وطى أمته حرمت على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل. والوطء بالشبهة كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا. الوطء بالشبهة أن يتزوج امرأة بعقد باطل فينسب إليه الأبناء ويرثون منه ويرثون من أمهم، ويسقط عنه الحد ويجب التفريق بينهم حالا. والوطء بزنا أو اللواط لا أثر له، فلو زنى بامرأة لم تحرم على أبيه ولا ابنه، ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. والقسم الثالث المحرمات تحريما غير دائم، وهن أخت واحد أخت زوجته وعمتها وخالتها من نسب أو رضاع حتى تبين زوجته منه، اثنين ما زاد على الأربع حتى ينقصنا، ثلاثة المسلمة على الكافر حتى يسلم، أربع الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية اليهودية والنصرانية، خمسة المشغولة بعدة أو استبراء لغيره حتى تنتهي، ستة مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، سبعة الأمة على الحرة حتى تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة ولم يجد مهر حرة، ثمانية المملوكة على مالكه حتى يخرجها من ملكه لكن يطأها بملك اليمين، تسعة المالكة على مملوكها حتى تخرجه عن ملكها، عشرة المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه، إحدى عشر الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني لا يزوج حتى يتوب. وأيضا من الأحكام أن أبو اللبنة وهو زوج المرضع يدخل في أحكام المحرمات، فهو يعتبر أب أو يعتبر أبا لمن رضع من زوجته، لأن الزوج له أثر في در زوجته بالحليب. قوله أم حبيبة بنت أبي سفيان هي رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله بن جحش، وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم بأن عبد الله بن جحش ارتد وهلك على الردة، وقال بعض أهل العلم لو كان قد ارتد لنقل أبو سفيان هذا الأمر لهرقل حين سأله وهل يرتد أحد منهم سخط لدينه، قال لا. ويذكرون أن عبد الله بن جحش لما قدم المدينة تنصر، وكان يمر بالصحابة ويقول لهم أبصرنا وصأصأتم، لكن لم يثبت القول بتنصره وردته إلا مرسلا عن عروة رحمه الله. وقد ألف بعض أخواننا في دماج رسالة في بيان براءته من الردة. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حبيب النجاشي، وقيل عثمان بن عفان وقيل غير ذلك، وأمهرها النجاشي 4000 وقيل غير ذلك. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. وجاء حديث في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن، قال وما هن؟ قال أزوجك أم حبيبة أجمل العرب، ومعاوية يكون كاتبا بين يديك وتأمرني أن أقاتل في سبيل الله كما قاتلتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث قد حكم عليه ابن حزم وجمع من أهل العلم بالوضع، ودافع عنه بعض أهل العلم وقال ليس في الصحيح، حديث موضوع. واعتذر أن أم حبيبة لعله تصحف من عزة بنت أبي سفيان، وقيل لعله أراد أن أجدد لك النكاح وأطيب نفسي بذلك، إذ أنه لا يعلم أن نكاحها قد تم وكمل، وقيل غير ذلك، والله أعلم. أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. وهذه هي عزة المذكورة، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، ولعلها لم تعلم أن ذلك محرم، وإلا لما قالت به. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم ربما جهلوا كثيرا من الأحكام، إما لم يبلغهم الدليل أو غير ذلك، فإذا ما علموا تعلموا، فهذا مرادهم وبغيتهم التي كانوا يسيرون عليها. أو لعلها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج أختين، لأنها ستذكر في الحديث أنها كانت تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب بنت أبي سلمة، فظننا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان هو صخر بن حرب، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وزوجته هند بنت عتبة أسلمت عام الفتح وحسن إسلامها، وما يزعمه الرافضة أنها أمرت وحشي بقتل حمزة بن عبد المطلب ليس بثابت، لأن حمزة قتله وحشي بأمر مولاه وليس بأمر هند بنت عتبة. ولو قدر أنها هي التي أمرت لم تعاتب بعد إسلامها، فإن الإسلام يهدم ما قبله. قال: أو تحبين ذلك؟ ليس معنى ذلك أنه يقررها، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم ما الذي دعاها إلى هذا القول، ومعلوم أن النساء لا ترضى بالضرات ولا تقبل بضرة عليها إلا أن يتزوجها أو يتزوج عليها الرجل بدون إذنها. فبهذا تعلم أن ما جعلوه من القانون الآن في بعض البلدان الإسلامية بأن الإنسان لا يتزوج الثانية أو يعدد حتى تأذن له زوجته الأولى، هذا من التشدد والتنطع، لأن هذا الأمر قد يجر إما إلى الكذب أو إلى التهديد أو إلى غير ذلك من الأمور، لأنه يصعب على المرأة أن تأذن بزواج زوجها. فقالت: نعم، يعني أحبه، لأنك ستتزوج، إن لم تتزوج أختي تتزوج غيرها، فإذا تكون أختي أحق بذلك من غيرها. لست لك بمخلية، أي لست بآخر من تتزوج، ولا تتخذ بعدي ضرات، بل ستتزوج علي، وأحب من شاركني في خير أختي. وهذا قبل أن تعلم بالتحريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ومعنى لا يحل له أيضا لا يحل لغيره، فالأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم أوامر لأمته، والنواهي للنبي صلى الله عليه وسلم نواهي لأمته، وما أحله الله عز وجل فهو حلال لأمته، إلا ما جاء الدليل بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به، كجواز الزيادة على أربع. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني إذن هذا من الأسباب التي جعلت أم حبيبة تعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بنت أم سلمة، انظر، هي قالت بنت أبي سلمة، وأبو سلمة أخوها من الرضاعة، يعني أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بنت أم سلمة، لأن أم سلمة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يقرر لها أن هذه المرأة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، وأخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ثلاثة: حمزة بن عبد المطلب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشيماء. قيل بنت أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أن رجعت من الحبشة، هاجرت الهجرتين. قالت نعم، قلت نعم. قال إنها، وفيه أن الأخبار قد تسري بين الناس في أمر ليس له أساس من الصحة، فقد يشاع بين الناس أن هذا الشخص كذا وكذا وليس كما يقولون. فإذا كان هذا الزمن، فهو زمن الصدق والنزاهة والعفة والحفظ، يقع فيه مثل هذه الشائعة وتسري من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت أبي سلمة، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع الناس. قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. هذا وجه من أوجه التحريم: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وهذه الآية قيل خرجت مخرج الغالب، وإلا مجرد العقد، أو أقصد الدخول على الأم، يحرم البنت سواء كانت قد ربيت في حجره أو ربيت في حجر غيره. ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، وفيه تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرضاع تحرم فيه الأم من الرضاعة، والجدة من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، وأبناء الأخوات، وأبناء الأخوة، وأبناء الأبناء من الرضاعة. وقد قيل أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه ما لا يجوز. قال عروة، إلى هنا متفق عليه. ثم قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمي بأبي لهب لوضاءته وجماله، ومات بعد بدر، أصابه مرض فمات منه. قال كان أبو لهب اعتقها حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حالة، والرائي هو العباس بن عبد المطلب. قال مكثت سنة لا أرى أبا لهب، ثم رأيته بعد العام فقلت ما فعلت؟ قال إني في شر حال إلا ما سيأتي. ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا، أي أنه في عذاب، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قيل هذا المكان وقيل هذا المكان، يعني خفف عنه العذاب. واستبعد بعضهم هذا الحديث لأنه مرسل، وإن كان قد أخرجه البخاري. الأمر الثاني أن الكافر لا أجر له على عمله الصالح. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الذي يليه من أن الكافر يؤجر على حسناته في الدنيا، ولا تدخر له حسناته إلى الآخرة. وقال بعضهم إنه لا يخرج من النار وإنما يخفف عنه العذاب كما خفف عن أبي طالب، وهذا يحتاج إلى دليل، فإن هذا مرسل، والمرسل عند جماهير العلماء من قسم الضعيف. وأما الحديث الثاني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا من المحرمات التي لم يذكرن في الآية، وهؤلاء تحريمهن يعني مؤقت، ما دامت البنت معك لا يجوز أن تنكح عمتها أو خالتها، أو كانت الخالة معك لا يجوز أن تنكح ابنة أخيها أو ابنة أختها. أما إذا تم الفراق وانتهت العدة فلا بأس بذلك. ويدخل في العمات والخالات، الخالات من الرضاعة والعمات من الرضاعة، فلا يجمع بينهن وبين من كان هذا حاله، لأن حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث عام، حديث عام في جميع الأحوال. وبالله التوفيق، هذا مختصر لهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.